الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فينتقم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. إخوة الإسلام، يقولون: الإنسان عدو ما يجهل، والعامة تقول: اللي ما يعرفكش يجهلك. ولذلك عاد كثير من الناس محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يروه ولم يقرأوا عنه شيئًا. ولو أنهم إذ فاتتهم رؤيته قرأوا سيرته لأحبوه، ولو أنهم إذ فاتتهم رؤيته قرأوا سيرته لأحبوه. فإن أسباب المحبة كلها قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض رحمه الله: المحبة هي الميل إلى ما يوافق النفس. المحبة هي الميل إلى ما يوافق النفس. وأسباب الميل إلى الغير ثلاثة: جمال الصورة الظاهرة، وهو حسن الخلق، وجمال الصورة الباطنة، وهو حسن الخلق، والإحسان والنفع الذي يعود على الإنسان من غيره. فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها. فلو أنك قرأت سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت أسباب المحبة كلها قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. أما السبب الأول وهو جمال الصورة، حسن الخلق، فيقول البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وعن أبي إسحاق أن رجلا قال للبراء رضي الله عنه: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف؟ قال: لا، كان مثل القمر. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يحكي في قصة توبة الله عليه وعلى صاحبيه، قال: بعد أن نزل القرآن بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ووجهه مستنير من السرور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا وهلا صنعت كذا وكذا؟ لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عطرا كان أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرقه. فهذا جمال الصورة الظاهرة والباطنة، جمال الخلق وجمال الخلق. أما إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين فقد أرسله ربه رحمة للعالمين، وبعثه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأي إحسان أكبر وأعظم من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين؟ وأي منفعة وفائدة أعظم مما عاد على المسلمين منه صلى الله عليه وسلم؟ فاستبان بذلك أنه قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقة شرعا وجبلة وعادة. فيا ليت من عاداه قرأ سيرته إذ فاتته رؤيته، فلو أنهم إذ فاتتهم رؤيته قرأوا سيرته لأحبوا. ونحن اليوم نذكر بصور من صور خلق واحد من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهو الحلم والعفو. فنقول وبالله تعالى التوفيق، أثنى الله تعالى على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال الزمخشري استعظم الله خلق النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم احتماله الأذى والاضطهاد من قومه ولحسن مخالقته ومداراته لهم. وقيل في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قيل هذا الخلق هو الذي أمره الله تبارك وتعالى به في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإليك يا أخ الإسلام ومن يبلغه الكلام، إليك صورا من حلمه وعفوه عليه الصلاة والسلام عن كل من آذاه ممن عاداه من المشركين واليهود والمنافقين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، يعني اسأل أن يسقيهم ويغيثهم، قد هلكوا من القحط لا يجدون ما يأكلون. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا، فأطبقت عليهم السماء سبعا أسبوعا كاملا والمطر مستمر، فشكوا إليه فدعا لهم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج بالدعوة خارج مكة لعله يجد من يقبلها، فأتى الطائف فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلم يكونوا أحسن جوابا من قريش، بل وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل يسلم ويقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال وقال: ما شئت يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فخير عليه الصلاة والسلام في إهلاكهم فأبى: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قريشا قالوا: يا محمد، ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن جعل لنا الصفا ذهبا آمنا بك واتبعناك. فدعا ربه، فجاء جبريل فقال: يا محمد، إن ربك يقول: إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأخبرته الشاة بأنها مسمومة، فدعا بالمرأة فسألها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أقتلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطك علي، لأن الله وعده: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أرادت تلك اليهودية أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية، فسألت عما يحب، قالوا: يحب الشاة. قالت: وأي جزء من الشاة أحب إليه؟ قالوا: الكتف. فسمت الشاة كلها وأكثرت في كتفها، فكان من عصمة الله له أن أخبرت الشاة أنها مسمومة. فجيء باليهودية: أسممت الشاة؟ قال: نعم. قال: ما أردت، ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت أن أقتلك. قال بكل ثقة ويقين: ما كان الله ليسلطك علي على قتلي. ثم لم يقتلها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما رجعنا أدركتنا القيلولة في واد كثير العضاه، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة تحت سمرة وعلق بها سيفه. قال جابر: فإذا فنمنا نومه فإذا رسول الله ينادينا، فجئناه فإذا أعرابي جالس عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. فقال: والسيف صلت في يده، من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فسقط السيف من يد الرجل، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، ومن صور حلمه وعفوه صلى الله وسلم عمن آذاه، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه برجله، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي رأس النفاق وزعيم المنافقين، فقال: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين، أخذ رسول الله صلى الله وسلم يقبض للناس من فضة في حجر بلال، أخذ يقبض ويعطي، أخذ يقبض ويعطي، فقال رجل: اعدل يا نبي الله، اعدل يا نبي الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم انظروا رحمكم الله وتأملوا إلى إحسان النبي إلى ابن أبي، مع كل هذا الأذى انظروا إلى إحسانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات ابن أبي، جاء ابنه وكان له ولد يسمى باسم عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، كان عبد الله الولد مؤمنا صادقا. لما مات عبد الله ابن أبي المنافق، جاء ابنه عبد الله المؤمن يقول: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفن فيه ابن أبي أبي، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: آذني به، يعني هذا القميص كف فيه أباك، وإذا انتهيت من تجهيزه أعلمني به أصلي عليه وأستغفر له. فلما جيء به تقدم عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فاعترض عمر رضي الله عنه قال: ألم ينهك الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم؟ قال يا عمر إني بين خيرتين. ربي قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر أو لا، أنا بين خيرتين. فصلى عليه واستغفر له، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله ومتهم فاسقون. فتركت الصلاة عليهم. أي عفو هذا وأي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ وأخيرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعليه برد نجراني غليظ الحاشية إذ جاء أعرابي فجبذه جبذة رأيت أثرها في صفحة عنق رسول الله صلى الله وسلم من شدتها، ثم قال الأعرابي يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. سوء أدب في الفعل وفي القول، سوء أدب في الفعل وفي القول. سوء أدب أتى النبي من ورائه وهذا ليس من الأدب، وجبذ البرد جبذة شديدة وهذا من سوء الأدب، وقال يا محمد وهذا من سوء الأدب، مر لي وهذا من سوء الأدب. أساء الأعرابي الأدب قولا وفعلا، فماذا تصرف؟ كيف كان تصرفه عليه الصلاة والسلام؟ قال أنس فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا دائما أبدا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.